أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل الثاني عشر في امتناع إعادة المعدوم بعينه. هذا هو آخر أبحاث المرحلة الأولى، ويدور البحث فيه حول حكم آخر من أحكام المعدوم أو أحكام العدم، وهو أن المعدوم لا يمكن إعادته ثانية بعينه وبنفس مشخصاته الفردية. أولا، لا بد من تحرير محل النزاع بصورة واضحة، فنقول أنه سوف يأتي في بعض أبحاث الماهية قاعدة فلسفية واضحة وبديهية، وهي أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، بمعنى أن الشيء ما لم يتشخص بمشخصاته الفردية فمن المستحيل أن يوجد خارجا. لكي يتحقق الوجود للشيء خارجا لا بد وأن يتشخص بمشخصات فردية تميزه عن غيره من الأشخاص والأفراد، فلا بد أن يكون للموجود مكان خاص، طبعا هذا الموجود المادي، وزمان خاص، وطول خاص، ولون خاص، وكيف ومتى إلى آخر المقولات. ولهذا فإن كل واحد منا فإنه مشخص بأوصافه الخاصة التي تميزه عن غيره. عليكم السلام. كل واحد منا لديه مشخصاته الخاصة. المهم أن الشيء ما لم تتم مشخصاته الخارجية فلا يمكن أن يوجد. والسؤال هو، سؤال البحث هو أنه إذا تحقق لنا موجود من الموجودات وله مشخصاته الفردية، زمانه، زمان وجوده، مكان وجوده، طوله، نسبته، لونه، ثم بعد ذلك عدم هذا الموجود، أصبح عدما، فهل يمكن إعادته مرة ثانية وبنفس مشخصاته الفردية السابقة؟ المعدوم الذي، الموجود الذي عدم، هل يمكن إعادته بنفس مشخصاته وبنفس أوصافه الجزئية التي عدم، التي كانت موجودة فيه قبل أن يعدم؟ فلو وجد زيد في الخارج، وزيد وجد لأب خاص وأم خاصة، ووجد في ساعة خاصة، في شهر خاص، في يوم خاص، ثم بعد ذلك عدم، هل يمكن إعادته مرة ثانية بنفس تلك المشخصات أو لا؟ من الواضح أن الجواب هو شنو؟ هو عدم الإمكان. أن إعادة المعدوم بعينه بجميع مشخصاته إعادته مرة ثانية هذا أمر محال. فمن هنا ذهب كثير من الفلاسفة أو كل الفلاسفة في الواقع ذهبوا إلى الاستحالة، وأنه يستحيل إعادة المعدوم بعينه. وهنا ينبغي التنبيه إلى نقطتين. ها؟ لا، ما أعيد عزير مات ثم أحيا في زمان آخر في مجتمع آخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيا عزير مات ثم أحياه الله في مكان آخر في زمان آخر في مجتمع آخر مع ناس أخر. هذا مو إعادة المعدوم بعينه، هذه إماتة وإحياء. إعادة المعدوم بعينه أن الموجودة وجد في الساعة الثانية في اليوم الثاني من الشهر الثاني وعدم، هل يمكن أن يوجد مرة ثانية في الساعة الثانية في اليوم الثاني في الشهر الثاني في نفس مكانه الذي وجد به مرة أولى بنفس مشخصاته بنفس أوصافه التي وجد فيها بالمرة الأولى يعاد ويوجد فيها أيضا؟ هذا محل البحث. خو من الواضح أن هذا البحث شنو؟ مستحيل، لأنه أنت الآن النفس الذي تتنفسه ينتهي في آن من الوقت، لا إشكال أنك لا تستطيع أن تعيد هذا النفس في نفس الوقت الذي مر فيه، لأنه أقل تقدير أن الزمان شنو؟ الزمان متصرم ليس من وجودات القارة الثابتة، فلا يمكن إعادته بعينه. أمارات التشخص هو حتى واقع هذا حسب يأتي في بحث أحكام ماهية أن واقع ذنه متشخصات، التشخصات هو الوجود بناء على أصالة الوجود، التشخص إنما يكون بالوجود. ذن اللون ما أدري شنو كذا، ذن المقولات العرضية، ذن ما هن إلا أمارات التشخص، هذا يجي بحثه. المهم، ولهذا ذهب كل الفلاسفة إلى استحالة إعادة المعدوم بعينه. وينبغي التنبيه على نقطتين في المقام. النقطة الأولى أننا لا نقصد في بحث إعادة المعدوم بعينه لا نقصد أن تعاد نفس ماهية ذلك الشيء، وإنما نقصد إعادة الوجود، إعادة وجود ذلك الشيء. وإلا فإن الماهية يمكن أن تعاد مرة ثانية. الماهية الموجودة في زيد هي نفس الماهية الموجودة في عمرو، ويمكن أن تعاد إن رفعنا اليد عن خصوصية الزمان والمكان، ممكن أن تتكرر. إذن فالمقصود هو شنو؟ المقصود من البحث هو أن الموجود هل يمكن إعادة وجوده مرة ثانية؟ ولهذا السيد العلامة في نهاية الحكمة عبر عن نفس هذا البحث، عبر عنه بعنوان لا تكرر في الوجود، لأنه المناط شنو؟ المناط في هذا البحث هو الإعادة الوجودية، هذا الشيء. والشيء الآخر أننا نبحث عن إعادة نفس الشيء بكل مشخصاته، وليس البحث في إمكان إعادة الشبيه والمثيل من بعض الجهات، فإن إعادة الشبيه أو خلق الشبيه، إيجاد الشبيه وإيجاد المثل من بعض الجهات، هذا ممكن لا محذور فيه. أنا أتلفظ بلفظ ثم بعد ذلك أتلفظ بلفظ آخر يماثله بنفس الطريقة، ممكن هذا، ممكن في الكيفيات، ممكن في الجواهر، ما في مشكلة. إذا اتضح هذا فنقول أن السيد العلامة ومدرسة صدر المتألهين والشيخ الرئيس ابن سينا والفخر الرازي كلهم ذهبوا إلى أن هذه الاستحالة استحالة بديهية لا تحتاج إلى برهان واستدلال ونظر، فإن مجرد تصور الموضوع تصورا صحيحا يغنينا عن مؤنة الاستدلال والبيان والبرهان. بمجرد أن نتصور أن المطلوب هو إعادة المعدوم، إعادته بعينه بكل مشخصاته، مجرد الالتفات إلى هذا الموضوع يكفي أن نحكم بيش باستحالته البديهية. ولذا فإن الشيخ الرئيس عد هذه القضية وهي استحالة إعادة المعدوم بعينه، عدها من الفطريات، وهي تلك القضايا التي تتضمن قياساتها في بطنها، قياساتها معها. مجرد الالتفات الصحيح للموضوع تذعن النفس بأن المحمولة ثابت لذلك الموضوع. جماعة آخرين من الفلاسفة ذهبوا إلى الاستحالة لكنها استحالة نظرية، قالوا أن إعادة المعدوم بعينه مستحيل، لكن هذه الاستحالة استحالة نظرية يجب إقامة البرهان عليها، فاستدلوا بعدة براهين يذكرها الشيخ الطوسي في التجريد، ويذكرها السيد صدر المتألهين في الأسفار وغيره. المهم أن في المسألة قولان، أنه هل يجوز إعادة المعدوم بعينه أو لا، يوجد فيها قولان: القول الأول بالاستحالة، والقول الثاني بالضرورة أن إعادة المعدوم بعينه هذا شيء ضروري، لابد من أن يكون إعادة المعدوم بعينه، هذا ممكن. وهذا ما ذهب إليه شنو جل المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة. والظاهر كما قيل أن سر ذهاب المتكلمين إلى ضرورة وقوع إعادة المعدوم بعينه هو أنهم اعتقدوا أن المعاد لا يتم إلا بناء على القول بإمكان إعادة المعدوم بعينه. تصوروا أن المعاد هو من باب شنو؟ من باب إعادة المعدوم بعينه. فمثلا لا يصح قانون العقاب والثواب إلا إذا أعيد المعدوم بعينه. وإلا لو لم يعاد بعينه فالذي يعاقب هو غير الذي أذنب. إذا لم يعاد المعدوم، الشخص الذي مات إذا لم يرجع يوم القيامة بعينه بنفسه، هو الذي أذنبه، هو الذي يرجع بكل مشخصاته، فيكون الله تبارك وتعالى قد عذب شخصا لم يصدر منه الذنب، وأنه قد أثاب شخصا لم تصدر منه الطاعة. فلا بد أن يكون هذا الشخص المعاقب والمثاب، لا بد وأن يكون هو بعينه من صدرت منه الطاعة ومن صدر منه المعصية، وإلا بدون ذلك يكون ظلما، الله يعاقب شخص لم يذنب. فتصور المتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة بأن المعاد وتصحيح الثواب والعقاب إنما يتوقف على القول بإمكان إعادة المعدوم بعينه، ومن هنا قالوا بضرورة إعادة المعدوم بعينه، ولهم دليل على ذلك يأتي بيانه يذكره السيد العلامة. المهم، يقع الكلام الآن في الأدلة التي ذكرها الفلاسفة في إثبات مدعاهم، وهو أن إعادة المعدوم مستحيلة، إعادة المعدوم بعينه مستحيلة. الدليل الأول حاصله أن يقال أنه لو جازت إعادة المعدوم بعينه لزم أن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه. لو جازت إعادة المعدوم بعينه لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، وهو محال، تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال، إذن فإعادة المعدوم بعينه تصبح شنو؟ تصبح مستحيلة. بيان هذا الدليل، نقول أن هذا الموجود الذي وجد في الزمان الأول ثم عدم في الزمان الثاني ووجد في الزمان الثالث، لو جازت إعادة المعدوم بعينه فإنه سوف يوجد في زمان ثالث. وهنا نسأل أن الموجود في الزمان الثالث هل يختلف عن الموجود في الزمان الأول لو هو بعينه؟ المفروض أنه هو شنو؟ هو بعينه، هو نفسه. الموجود في الزمان الثالث هو نفسه الموجود في الآن الأول، هو نفسه الموجود في الزمان الأول، ولكن العدم يقع في الزمان الثاني، عدمه يقع في الزمان الثاني، فيلزم أن يكون العدم واقعا في وسط، متخللا وسطا بين الشيء وبين نفسه، وهذا محال، وذلك لأنه تلزم منه عدة لوازم باطلة. يلزم من تخلل العدم بين الشيء ونفسه عدة توالي ولوازم باطلة، منها أن يكون الشيء متقدما على نفسه، لأن زيد إن كان هو الموجود في الزمان الثالث وهو بعينه الموجود في الزمان الأول وليس موجودا في الزمان الثاني، يلزم أن يكون زيد الذي تأخر في الآن الثالث يلزم أن يكون هو موجود في الزمان الأول، وهذا تقدم الشيء على نفسه أو تأخر الشيء عن نفسه إن ابتديت من المبتدأ مو من المعاد. ويلزم كذلك أن يكون الشيء الواحد مع لحاظ وحدته يلزم أن يكون كثير، لأن الموجود في الزمن الأول والموجود في الزمن الثاني المفروض أنهما واحد ولكن بما أنه يتخلل بينهما العدم، إذن فهم كثير، مقطعين هما، وجودين أصلا، وجودان كل وجود قائم بذاته يفصل بينهما عدم. فيلزم أن يكون الشيء الواحد مع الحفاظ على قيد وحدته يلزم أن يكون كثيرا. ولا إشكال أن هذه التوالي وهذه اللوازم باطلة. ومن هنا فلا يمكن القول بإمكان إعادة المعدوم بعينه، لأنه يلزم منه تخلل العدم بين الشيء ونفسه، وهذا محال لعدة توالي باطلة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لو جازت إعادة المعدوم بعينه إذن لجاز إيجاد ما يماثله، إذا كان إعادته بعينه جائزة إذن فإيجاد مثل له هذا جائز أيضا، ويلزم منه اجتماع المثلين الذي مستحيل حتما لأنه يرجع إلى التناقض. إذن يلزم من إعادة المعدوم بعينه يلزم شنو؟ يلزم اجتماع المثلين، والتالي باطل. إذن المقدم مثله، المقدم مثله في البطلان. بيانه، بيان هذا الدليل الثاني، نقول أنه لو جازت إعادة المعدوم وتم إيجاده بنفسه في زمان آخر إذن يلزم أن يكون إيجاد ما يماثله في نفس زمانه، يلزم أن يكون هذا ممكن. أي إذا جاز نفسه في زمان آخر، إذن من باب أولى يجوز إيجاد هذا. هو السياق هنا مذكور بالمثلية، ولا أشكال أنه إيجاد نفسه هو أكثر أشد محذورا عقليا من إيجاد المثل. المهم إذا جاز إيجاد نفس هذا الموجود في زمان آخر، إذن يجوز إيجاد ما يماثله في نفس زمانه، وهذا هو ما يسمى بإيجاد المثل ابتداء، إيجاد المثل ابتداء. فإيجاد المثل ابتداء شنو؟ يعني إيجاد ما يماثل هذا الموجود لكنه في عرضه في الوجود، في عرضه في الزمن. زين، ثم هذا الموجود لو جازت إعادته بعينه إذن فيوجد له مثل آخر في زمان آخر، وهو ما يسمى بالمثل الاستئنافي، وهو ما يسمى بالمثل الاستئنافي. فالمثل الاستئنافي هو ما كان مثلا للأول إلا أنه في زمان شنو؟ في زمان المعاد، مو في زمان المبتدأ. واضح هذا؟ ولذلك يقول السيد العلامة لو جازت الإعادة لزم جواز إيجاد المثل ابتداء يعني في رتبته الزمانية، واستئنافا يعني بعد رتبته الزمانية. زين، نسأل نحن الآن عن هذا المثل الذي هو ابتداء وذاك المثل الذي هو استئنافا، المفروض أنهما مثلان من كل جهة، وهذا يقتضي الوحدة، والمفروض أنهما اثنان والاثنينية تقتضي المغايرة فيلزم التناقض. لا، هاي الأدلة أصلا قبل ملا صدرة. ملا صدرة ما له ولا دليل من هذا النين، لأن كل منقولات أغلب الموجودات في التجريد. بالبداية هو أغلب مدرسة صدر المتألهين يقولون بالبداهة، وهذا بديهة أصلا ما يمكن الاستدلال عليها. الأخوة يشوفون بعض الصعوبة بالدليل، لأنه هي في الأدلة تكلف واقعا. في هذه الأدلة تكلف، ليش؟ لأنه إذا وصل الأمر إلى الوجدان امتنع عليه استحالة إقامة البرهان. المهم، فالدليل الثاني يقول أنه لو جازت إعادة المعدوم بعينه لزم إمكان إيجاد مثله ابتداء في نفس عرضه الزماني، واستئنافا بعد، يعني في رتبة المعاد. خلونا نسأل نحن، هذا المثل الذي هو في رتبة المبتدأ الذي هو ابتداء، وهذا المثل الذي هو في رتبة المعاد، نسأل هل هما واحد أو اثنان؟ يلزم أن يكونا في نفس الوقت هم واحد وهم اثنين بالنتيجة، لأنه هما مثلان من كل جهة، هذا يقتضي الوحدة، وهما مثلان بحسب الفرض اثنان، إذن والاثنينية تقتضي المغايرة. ومن هنا قالوا باستحالة إعادة المعدوم بعينه. هنا نشير إلى نقطة، وهي أن الدليل الأول والثاني مبنيان على إلغاء خصوصية الزمان، واضح هذا؟ نحن قلنا أننا نبحث عن إمكان إيجاد المعدوم بكل مشخصاته، بما فيها شنو هي؟ بما فيها خصوصية الزمان. الدليل الأول والثاني يتنزل عن خصوصية الزمان، فيفترض أن المعاد في زمان آخر، والموجود والذي عدم في زمان شنو؟ في زمان أول. واضح هذا؟ ومن هنا قد يقال أن هذه الأدلة لا تثبت استحالة إعادة المعدوم بعينه، وإنما تثبت استحالة إعادة المعدوم إذا تخلينا عن خصوصية الزمان، وهذا ليس هو مدعى المتكلم. مدعى المتكلم أنه يستحيل إعادة المعدوم بكل مشخصاته، وهذا الدليل الذي أقيم الأول والثاني يدل على استحالة إعادة المعدوم لكنه مع التنزل عن خصوصية الزمان. فما قصده المتكلم لا تشمله هذه البراهين. من هنا نقول أن البرهان الأول والثاني يحتاج إلى تتميم حتى يكون البرهان الأول والثاني رادا على كلام المتكلم، يجب أن يضاف إليه تتميم، وهذا التتميم هو التمسك بقياس الأولوية القطعي. فنقول إن كانت إعادة المعدوم بعينه مع قطع النظر عن الزمان هي مستحيلة، فتكون استحالتها أشد مع إضافة شنو؟ خصوصية الزمان. ما أدري، واضح هذا؟ هذه البراهين تفترض أن الشيء المعدوم يعاد، لكن يعاد في زمان آخر، مو يعاد في نفس زمانه الأول، وهذا الذي يعاد في زمانه الآخر هذا هو محال بحسب الأدلة. فيلزم من ذلك أن يكون إعادته في نفس وعائه الزماني، يلزم منه أن يكون شنو؟ أكثر استحالة وأشد قبحا. خصوصا مع الالتفات إلى أن الزمان ليس من الوجودات القارة المستقرة، وإنما هو من متصرم الأجزاء، ومتصرم الأجزاء هو بذاته لا يعود. وهذا التتميم في الواقع تتميم مهم لهذه الأدلة، وإلا من دونه مو واضحة جدا أنها تصلح أن تكون أدلة لكبح جماح المتكلم، إلا مع إضافة قياس الأولوية بحسب الظاهر. ما أدري واضح هذا الكلام؟ نطبق هذا المقدار بالعبارة. قال الفصل الثاني عشر: في امتناع إعادة المعدوم بعينه. بعينه يعني شنو؟ يعني بجميع مشخصاته الفردية، بما فيها شنو؟ بما فيها الزمان. قالت الحكماء أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، وتبعهم فيه، يعني في هذا القول، بعض المتكلمين وأكثر المتكلمين على الجواز. وقد عد الشيخ الرئيس ابن سينا امتناع إعادة المعدوم عده ضروريين، وهو من الفطريات، من القضايا الفطرية، لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم، أن المعدوم ليس بشيء حتى يعاد، فلا يتصف بالإعادة. والقائلون بنظرية المسألة من الفلاسفة احتجوا عليه بوجوه، منها يذكر أربعة أدلة، منها أنه لو جاز للمعدوم في زمان أن يعاد في زمان آخر بعينه، طبعا مع اختلال خصوصية الزمان. واضح هسه هذا الدليل، لاحظ أن خصوصية الزمان بين المعدوم والمعاد ليست واحدة، هذا واضح. ورغم أنه لم يأخذ خصوصية الزمان بنظر الاعتبار، مع هذا فإعادة المعدوم مستحيلة، فكيف إذا أخذنا في الحسبان شنو خصوصية الزمان المتصرم؟ لا إشكال أنه تكون الاستحالة أوضح. لو جاز للمعدوم في زمان أن يعاد في زمان آخر بعينه بجميع مشخصاته إلا الزمان طبعا، لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، وهو محال. تخلل الشيء بين العدم ونفسه محال. ليش محال؟ لأنه حينئذ، يعني إن وجد بزمانين بينهما عدم، يكون موجودا بعينه في زمانين بينهما عدم المتخلل، وهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه وحدة الكثير، يلزم منه تقدم الشيء على نفسه، فيكون باطلا. حجة أخرى: لو جازت إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه، إذن جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء. هذا المثل الابتدائي اللي هو شنو؟ مثل في عرض الرتبة الزمانية، واستئنافا، يعني مثل لكنه يقع شنو؟ يقع في رتبة زمانية متأخرة، في رتبة المعدوم. وإيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء واستئنافا وهو محال، هذا إيجاد المماثل محال. أما الملازمة فلأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، إن جاز إيجاد المثل في رتبة قادمة، يعني في رتبة المعاد، إذن يمكن إيجاده في رتبة شنو؟ في رتبة الابتداء، باعتبار أن الأمثال حكمها واحد. هذا الماء إن تبخر بالحرارة فكل ماء يتبخر بالحرارة، لا خصوصية لهذا الماء. ومثل الشيء ابتداء ومعاده ثانيا لا فرق بينهما بوجهين. المثل الذي يقع في رتبة الابتداء والمثل الذي يقع في رتبة المعدوم، إذا قارنا بينهما لابد وأن يكون لا فرق بينهما، باعتبار أنهما مثلان من كل جهة. إذن فهما واحد، إذا كانوا مثلان من جميع الجهات إذن هما واحد واقعا. خو بما أنهما اثنين والاثنينية تقتضي التغاير والتعدد، يلزم أن يكون الواحد متعددا. ومثل الشيء ابتداء ومعاده ثانيا لا فرق بينهما بوجه، لأنهما يساويان الشيء المبتدأ من جميع الوجوه. أما استحالة اللازم فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود، فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجوب شو يستلزم؟ عدم التميز بينهما. إذا كانوا مثلين في كل الجهات إذن لا توجد جهة امتياز، هما واحد، وهو وحدة الكثير، لأنه بحسب الفرض هن ذني المثلين اثنين والاثنينية تقتضي الكثرة والتغاير، وهو وحدة الكثير من حيث هو كثير، يعني من حيث المحافظة على جهة الكثرة يكون واحد، أو من حيث المحافظة على جهة الوحدة يكون كثير، وهو شنو؟ وهو محال. وقلنا أنه هذا الدليل، والدليل الأول يحتاج إلى تتميم، وهو ضميمة قياس الأولوية. الحمد لله رب العالمين.